أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طبعا لا زال الكلام في بحث الغاية، وانتهينا بحمد الله يعني في توضيح معنى العلة الغائية، ثم دخلنا الفصل الثامن في إثبات الغاية، ثم في نفس القول بالاتفاق. هنا انتهينا من المطلب، ولكن بقي شيئان بسيطان نذكرهما لكي ندخل الفصل العاشر. نحن كنا بصدد مناقشة هذه الإشكال. واجبنا الرواية الظاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، وأنهما لن يفترق. علي مع الحق والحق مع علي، صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ما لا يزال في الفصل التاسع في نفي القول بالاتفاق، وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية. أصل البحث هو هذا، عندما تطرقنا إلى الغاية وأثبتنا أن لكل فعل غاية، وهذا الترتب دائمي، يعني لا يوجد فعل بلا غاية، سواء كان ما تنتهي إليه الحركة أو ما لأجله الحركة، جاءت مجموعة من الإشكالات، بعضها تقدم في الفصل الثامن وناقشناها، وبعضها في الفصل التاسع يعني بالأمس. ومن أبرز تلك الإشكالات هو هذا الإشكال، بأنه من أنكر العلة الغائية قال بالاتفاق، يعني معنى انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية الأفعال وبين العلل الفاعلية وما إلى ذلك. على كل حال نحن طرحنا الإشكال ثم ناقشنا وذكرنا الجواب، وأنه لا اتفاق في عالم الطبيعة، بل أن القول بالاتفاق ناشئ من عدم الوقوف على الأسباب والعلل الحقيقية للأفعال. لأننا نجهل تلك الأسباب فنتصور بأن هذه الأفعال ماذا؟ وهذه الأفعال لا غاية لها، أو أن هذه الأفعال ليست من هذه العلة فرضا، أو لا علة لها مثلا كما يدعي ديمقراطيس وما إلى ذلك. على كل حال هذه أمور ذكرناها فيما تقدم، وعالجنا ومن ثم عالجنا هذا الإشكال العويص الذي أثبتناه فيما تقدم بالمقدمة، وقلنا يعني عندما ذكرنا مقدمة للجواب بالأمس، وحاصل ما تقدم قلنا أن كل الأمور دائمية وجود جاري على نظام ثابت لا تتخلف فيه العلة ولا تختلف وما إلى ذلك. بقي مطلبان تقريبا بسيطان ذكرناهما، أو قصدي أذكرهما بشكل مختصر هنا، ثم نحاول تطبيق العبارة كي ندخل إلى الفصل الذي بعده. المطلب الأول هو استكمال للبحث السابق، وهو في مسألة لحظة العبارة وإذا كان كذلك. يعني بعد ما ناقشنا أو ذكر المقدمة المصنف، طبعا احنا ذكرنا العبارة اللي تركناها، دخلنا العبارة السابقة يعني أصل الجواب ذكرناه وانتهينا منه بحمد الله، لكن ما كان وقت فأبقينا هذه المسألة إلى اليوم. لاحظ العبارة، أنا أقرأها وأوضحها بشكل مختصر عشان تخلص علينا وقت. قال: وإذا كان كذلك، يعني ما ذكرناه من أنه لا اتفاق في الوجود، وذكرنا مقدمة لهذا، ثم انتهينا إلى نتيجة حاصلها هي أن كل الأمور سنتصورها دائمية أو أكثرية أو أقلية أو متساوية الوقوع وما إلى ذلك، كلها أمور ماذا؟ دائمة، لأن عبارة عن أنه إذا توفرت شرائط المعلول وارتفعت موانع المعلول حتما ماذا؟ ودائما يتحقق المعلول، فهذا أمر دائمي ليس أمرا أكثري أو أغلبي أو أقلي أو مساوي وما إلى ذلك. نعم نحن كما أشرنا بالنظرة الأولية نجد بأن هذه أمور تنقسم إلى خمسة أمور وما إلى ذلك، وما نجد في الحياة وفي عالمنا نقول بأنها هكذا وهكذا، والحال لا ليس كذا، ليست نظرة دقية، بل أن النظرة الدقية هي هذا، أن جميع الأمور وكلها ماذا؟ دائمية الحدوث ودائمية الوقوع. الآن هذا يريد استكمال للبحث السابق. لاحظ العبارة: وإذا كان كذلك فلو فرض أمر كمالي، يعني أن فعل الفاعل غائي مثلا الآن. وإذا كان كذلك فلو فرض أمر كمالي، كيف يعني أمر كمالي؟ يعني غاية، لأنه تعلمون ماذا قلنا نحن في الغاية عندما عرفنا الغاية؟ هي الكمال الأخير توجه إليه الفاعل في فعله، صحيح؟ يعني في الفصل السابع. هنا يريد يقول: وإذا كان كذلك فلو فرض أمر كمالي مترتب على فعل فاعل ترتبا دائميا. هذا الآن افترض الشبع يترتب ترتب دائمي على ماذا؟ على فعل الأكل، مو صحيح؟ التنور المعرفي يترتب ترتب دائمي على طلب العلم، وهذا لا يتخلف ولا يختلف. وضحنا طبعا بما تقدم بأن المقصود بالتخلف أنه يستحيل وجود معلول بلا علة، هذا معنى التخلف، يعني يستحيل أن يوجد الشبع بلا الأكل مثلا، يعني بلا علة. الآن علته الأكل، يوجد علة أخرى أمر آخر، لكن يستحيل وجود معلول ماذا؟ بلا علة. وأما الاختلاف والتخلف يعني ماذا؟ نتصور أن هذا يعني المفروض أن هذا الأكل يؤدي إلى الشبع، وأدانا إلى شيء آخر، إلى زيارة في العلم مثلا، لاحظ، أو أطلب العلم شو بتروح شبعت ما احتاج أتغدى مثلا، لاحظ ما يؤدي إلى ذيك الغاية. إذن لكل علة أو لكل معلول ماذا؟ علة من سنخه وما إلى ذلك. على كل حال طبعا هذا أمر وضحناه بالأمس. قال: وإذا كان كذلك، يعني حسب ما تقدم، فلو فرض أمر كمالي يعني غاية مترتب على فعل فاعل ترتبا دائميا لا يختلف ولا يتخلف. لاحظ، يعني قايته لا تختلف ولا تتخلف هذا الفعل. نعم، حكم العقل يقول حكما ضروريا فطريا بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي المذكور. لاحظ اللي هي النتيجة والغاية الحقيقية للفعل وبين فعل الفاعل، يعني العقل السليم، الفطرة السليمة تدرك هذه المسألة، وهي أنه توجد رابطة وجودية تكوينية حقيقية بين ماذا؟ بين غاية الفعل اللي هو الشبع، وبين ماذا؟ الفعل وهو الأكل. هذه رابطة تكوينية حقيقية وجودية لا تتخلف ولا تختلف. ما الواضح هذه النقطة؟ قال: إذن حكم العقل حكما ضروريا بوجود رابطة بين الأمر الكمالي المذكور اللي هو النتيجة والغاية وبين فعل الفاعل. ماذا حكم؟ قال: رابطة تقضي بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما، يعني بين النتيجة وفعلها، مثل ما نقول احنا بين المقدمات والنتائج، مو صحيح؟ بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما، يعني بين الفعل والأمر الكمالي بينهما، ينتهي إلى هذا يعني هذا النوع أو الرابطة، ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله. كيف؟ يعني الفاعل لولا أنه يدرك الرابطة بين الأكل والشبع يروح يسوي ولا ما يسوي هالشيء العمل؟ لا يخدم عليه. إذا أنا بجلس على مائدة أكل وهذا ما يؤدي للأكل، خلي يؤدي أكل ما يؤدي للأكل، ما أكون رابطة تكوينية. كان الناس ما تزحم نفسها كل يوم بتبدها غدا وعشاء وفطور وذابحة روحها في المطار، ليش؟ لأنك بيكون رابطة ما هي تكوينية، نجوز نخسر ونخليهم العيال يسوون لنا ذيك الطبخة الجيدة وإذا نأكل ولا نشبع، وغدا يكون يوم ثاني تحط لنا بس شربة ماي ونشبع كنا ماكلين أحسن أكلات. هذا أصلا يختل كل نظام الوجود. إن لم نؤمن بوجود رابطة تكوينية بين النتائج، بين الغايات الحقيقية وبين الفعل نفسه، لما قام نظاما لما قام نظاما وجوديا صحيحا يعتمد عليه أساسا في حركة الإنسان. وهذا خلاف العقل، ما يدركه العقل يعني، خلاف الفطرة السليمة وما إلى ذلك. ما دي واضحة المسألة مشايخ؟ واضحة. لاحظوا العبارة عيدها، قال رابطة تقضي بنوع من الاتحاد الوجودي بينهم ينتهي إليه قصد الفاعل، يعني لولا هذه رابطة ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله، وهذا هو الغاية. وهذا ماذا هو الغاية؟ طبعا هنا أريد الحين أوضح المطلب الثاني مدام تحت هذه العبارة. ما هو المطلب الثاني حاصله؟ المطلب الثاني يريد أن يشير المصنف إلى مسألة مهمة ومنهجية، وهي ما الفرق بين الغاية وبين العلة الغائية؟ لأن نجينا بعدين في العلة الصورية والمادية، نجينا ما الفرق بين العلة الصورية والصورة، ما الفرق بين العلة المادية والمادة، هذا بس إني ما وضح ما ذكر هذا المعنى، ما هو الفرق بشكل واضح يعني ولا موجود في عباراته يتصيد. ما الفرق بين العلة الغائية وبين الغاية؟ ما الفرق؟ قالوا في جملة واحدة إن الفرق بينهما، يعني الفرق بين الغاية والفعل، أن الفرق بينهما ما هو يكمن في هذه المسألة، وهي أن العلة الغائية هي التي تكون في الذهن والتصور وهي قبل الفعل، هذه نسميها علة غائية، وأن الغاية هي التي تقع بعد الفعل. مثلا الآن الإنسان يريد أن يأكل، قلنا قبل أن يريد أن يأكل ماذا يأتي في ذهن الإنسان؟ تأتي هذه المسألة، وهي أن الأكل يؤدي إلى الشبع، فالشبع هو غاية. لاحظ، فيتصور الإنسان أهمية الشبع في حياته، لابد أن يشبع وإلا سوف يهلك، سوف يتأبر هذا البدن، يبتلى بالأمراض وما إلى ذلك. فإذا يتصور أهمية الشبع، يتصور بأن هذا الفعل سوف يؤدي إلى غاية إلى الشبع، فيكون هذا التصور نسميه ماذا؟ العلة الغائية. يعني يقول أنا لماذا أأكل أساسا؟ لكي أحقق ماذا؟ الشبع. فنفس هذا التصور الذهني الذي في الذهن والذي يعد السبب من حركة الإنسان في الأكل، ما نسميه ماذا؟ نسميه العلة الغائية. لأن لولا تصور للشبع وحاجة للشبع أنا تحركت للأكل، ما تحركت للأكل، فصارت علة غائية. يعني غايتي من فعلي للأكل هو ماذا؟ الشبع. فتصير نفس هذا التصور الذي قبل الأكل، قبل حدوث الفعل، شو نسمي اللي حركني؟ نسمي علة غائية. ثم بعد ذلك وضعت مائدة الطعام، أكل، شبعته، بعد ما شبعت شو صار الآن؟ تحققت الغاية. الغاية والغاية شيء واحد، حقيقة واحدة، ولكن اختلاف من يكون؟ باللحاظ، اختلاف الجهة. فإن لاحظت الغاية قبل تحقق الفعل وعلى أن هي المحرك لك، نسميها علة غائية. وبعد أن حققت الفعل وأحضرت الطعام وأكل وشبعت، ماذا نقول؟ صارت عندي حققت غايتي. ماري واضح الفارق؟ مثل الآن النجار، قلنا النجار لكي يصنع الكرسي تجد أربع علل، علل خارجية وعلل ماذا؟ داخلية، مو صحيح؟ العلل الخارجية هي العلة الفاعلية والعلة قولوا معي والعلة الغائية، أحسنتم. فالعلة الفاعلية والعلة الغائية هذه خارج الفعل نفسه، لأن توجد عندنا علة مادية وعلة صورية، المادية الخشب فرضا في مثالنا الصورية هيئة الكرسي، صورة الكرسي يعني. ما به الشيء هو هو بتعبيره، ما به الشيء كذا، يأتينا إن شاء الله في معرفة الصورة. خب على كل حال، فنجد بأن هنا قبل أن يصنع النجار الكرسي عنده علة غائية. ما هي العلة الغائية؟ هو أن بعد انتهاء من الكرسي يريد أن أجلس وأستفيد من هذا الكرسي وأكتب وأقرأ وأتابع وما إلى ذلك. فإذا العلة الغائية متقدمة على الفعل نفسه، هي التي حثتني وجعلتني أفكر لأجمع الخشب وأنشر الخشب وأعد المسامير والمطرقة وما إلى ذلك، فسموها علة غائية. لكن بعد ما قام النجار بإعداد الكرسي جلس عليه، ماذا نسميه هذه؟ غاية. فيقول الآن حققت غايتي بحمد الله من جلوسي على هذا الكرسي المبارك. ماري واضح الغاية؟ إذن في جملة واحدة، العلة الغائية ما قبل الفعل وهي في الوجود الذهني وتصور الإنسان، بينما الغاية هي ماذا؟ الأمر المترتب على الفعل. الأمر المترتب على الفعل خارجان، ماري واضح هذه؟ خب هذا بحمد الله تم هذا المطلب. المطلب الآخر ولو جاز لنا أن نرتب، هذا أمس هم تركناه لأنه صار الوقت ضيق ونريد إحنا كان الهدف نحسم الإشكال والجواب، وهذا بعض المطالب اللي إحنا يمكن يعني إرجاءها فتركناها. خب تعالوا معي، قال ولو جاز لنا أن نرتاب. أقرأ هذه الموضوع، هذه بالأمس ما قرأناه. هذا المطلب لطيف، بالأمس هم أشرت له إشارة سريعة، كنا نرتب الواضحة ورتب ونطبق العبارة. يقول نحن واقعا يعني من أهمية العلة الغائية. فالمطلب يشير إلى هذا بأن العلة الغائية أمر ماذا؟ مهم. يعني بعبارة أخرى أن ترتب الغايات على الأفعال أمر ماذا؟ وجودي تكويني، لا يمكن إنكاره. ولكن نجد البعض أنكروا العلة الغائية، البعض أنكر العلة الغائية. فكما أشرت هناك ارتباط، ارتباط غايات الأفعال بفواعلها، بمعنى أن هناك رابطة كما يشير بعض المحللين بعض الكتاب في هذا المجال، يقول هناك رابطة وعلاقة ونحو من الاتحاد بين الغاية والفعل. احنا بالأمس أشرنا لكن أحببت أبلورها عشان نطبق العبارة. هناك رابطة وعلاقة ونحو من الاتحاد بين الغاية والفعل. إذن هناك رابطة كونية بين فعل الأكل وبعد ماذا؟ تحقق الشبع اللي هو غاية الأكل، صحيح؟ أشرنا إليها. أي هناك رابطة وجودية بين الكمال الذي هو الغاية بوجودها الخارجي التي تكون معلولة لفعل الفاعل، وبين الفعل الصادر من الفاعل. لأن هناك رابطة كونية بين الغاية اللي هي الكمال الأخير للفعل، افترض الجلوس، افترض الشبع، وبين الفعل نفسه، بين الأكل أو بين النجارة، نجارة الكرسي وما إلى ذلك. إذن فهناك رابطة وجودية كما مثلنا بين الشبع، بين الشبع والأكل الصادر من الفاعل. وهذه الرابطة أشار إليه المصنف بقوله إن هناك نحوا من الاتحاد بين ذلك الكمال الذي هو الغاية وبين الفاعل اللي احنا وضحنا. هنا يريد أن يضيف مطلب مهم، وهو أن الذين واقعا إذا ثبت لحد إلى هنا عندنا بأن هناك رابطة تكوينية حقيقية بين ماذا؟ بين الفعل وبين الغاية. البعض، وكما أثرنا بسبب الإشكال السابق اللي ذكرناه إشكالين أو إشكال لكن ذكر له مثال، ذكر له مثالان وما إلى ذلك، هنا نريد أن نقول بأن هؤلاء عندما أنكروا وجود الرابطة بين الفعل وبين الغاية، أنكروا رابطة التكوينية، ونحن أثبتنا فيما تقدم، لاحظ نقول هؤلاء عندما أنكروا هذه الرابطة كذلك أنكروا ماذا؟ حتى الرابطة بين الفعل وال بين الفاعل والفعل، بين العلة والمعلول، سبحان الله. من هنا قالوا بالاتفاق، وهذا يكشف بأن كثير من أنكر العلة الغائية أنكر العلة الفاعلية. هذا ماذا يكشف؟ يعني كثيرا عندما أنكروا العلة الغائية أنكروا العلة الفاعلية. لماذا؟ لهذه النقطة وهذه المسألة، لعدم وجود فرق بين العلة الغاية والعلة الفاعلية، الفرق الدقيق إن صح التعبير، أو ما أدركوا هذا الفرق. لكن هذا يخدمنا، أين يخدمنا إحنا؟ يخدمنا في هذه النقطة وهذه المسألة، يخدمنا بأن العلاقة التلازمية والوجودية والحقيقية بين الفعل والفاعل، بين الفعل والغاية، هذا كله يكشفنا يوجد علاقة تكوينية حقيقية، مو صحيح؟ فلذلك عندما أنكروا العلة الغائية شافوا لا مناص من إنكار العلة الفاعلية. لماذا؟ لأهميته. يعني شلون أقرب لك الفكرة؟ يعني هؤلاء عندما وجدوا، يعني لولا التلازم بين العلة الفاعلية والعلة الغائية، يعني لكل فاعل غاية، هذا التلازم، فإذا ينكر هو العلة الغائية مضطر أن ينكر ماذا؟ العلة الفاعلية. هو مضطر أساسا إذا أنكر العلة الغائية مضطر أن ينكر معها العلة الفاعلية. لماذا؟ لوجود التلازم الواضح، لأن هذا أمر تكويني وهذا أمر ماذا؟ تكويني. استحالة وجود معلول بلا علة هذا مستحيل، كذلك استحالة وجود ماذا؟ فعل بلا غاية، هذا هم مستحيل. ولكن المصنف صريح في عبارته، ومن هنا ما أنكر كثير من القائلين بالاتفاق على العلة الفاعلية كما أنكر العلة الغائية. لاحظ، يعني كأن هؤلاء، يعني بعبارة أخرى، أي بسبب عدم الفرق بين الغاية والفاعل وبين الفعل والفاعل، يعني كما قلنا التلازم، فمساكن ماكو بشارة بتعبير بعد، إذا ننكر العلة الغائية لازم ننكر العلة الفاعلية لوجود التلازم الدقيق، وبالتالي حصروا العلية أين؟ في العلية المادية فقط، حصروا أين؟ في العلية المادية ليس إلا. هذا إشكال عريض يسجل عليهم كبير. إذن في جملة واحدة، أي لعدم الفرق بين ارتباط الغايات بفواعلها وبين الأفعال بفواعلها، يعني العلة الغائية والعلة الفاعلية، هؤلاء أنكروا العلة الفاعلية والغائية وحصروها أين؟ في العلة المادية. ما دي واضح واضح المطلب، يعني جدا مطلب مهم ودقيق. إذن للتلازم الموجود بين العلة الفاعلية والعلة الغائية، عندما هؤلاء اضطروا أن أنكروا العلة الغائية، أو أنا أقول عندما أنكروا العلة الغائية اضطروا معها بإنكار ماذا؟ أو لإنكار العلة الفاعلية. لماذا؟ لهذا التلازم الموجود. بتعبيرهم ماكو شعر، إذا بننكر هذا بعد هذا لازم ننكر ذاك. يعني ما معقول أن أقول ماذا؟ إذا أنكر أنها أن افترض أنكر حرارة النار، وبيلزمني أنكر النار أساسا، أن ما موجودة نار بلا فرضا حرارة بهذا التقريب. فنفس الكلام هو الكلام هنا. ما أدري قدرت أوصل الفكرة واضحة إن شاء الله، واضح المطلب. أقرأ العبارة. قال: ولو جاز لنا أن نرتاب، يعني نشك في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها مع ما ذكر من دوام الترتب، يعني أين أرتاب نشك في ارتباط الفعل بفاعله، لاحظ يعني قصدي بين الفعل والغاية، إذا جاز أن نشكك إحنا بين أنه الأفعال في ارتباط غاية الأفعال بفواعلها، بأنه إذا سمحنا أن نشك بعدم وجود علاقة لازمية بين الفعل والغاية، يعني ممكن يصير فعل بلا غاية، إذا إحنا نشك بهذا يقول جاز لنا أين أن نرتاب، يعني أن نشك في ارتباط الأفعال بفواعله وتوقف الحوادث الأمور على علة فاعل، هذا أهم نشك فيه. لماذا؟ لأنه لوجود الملازمة الوجودية والتكوينية والحقيقية. شفت المصنف شو المدخلة؟ المصنف دخل بهذا المدخل بأنه أنتم شككتم هنا شككوا هنا مرة واحدة، وبالتالي يجيب نتيجة وهي فعلا أنكم أنتم ماذا؟ أنكرتم العلة الفاعلية بسبب إنكاركم للعلة الغائية، وحصرتموها أين في العلة المادية كما يرى الماديون. هذه مشكلة، ولذلك تجد بأن الفكر أنا بيرتب هذه النتيجة المعرفية، الفكر المادي عندما أنكر وجود غاية لهذا الكون، تذكرون في الأبحاث اللي طرحناها في أبحاث العقائد وغيرها، طرحنا بأن هناك الماركسية أو الفكر المادي عموما يؤمن بخمسة أصول، يؤمن بالتجربة كأصل معرفي، يؤمن ماذا؟ بأن الوجود يساوق لأن الوجود يساوق المادة، بمعنى أن كل وجود مادي وكل مادي وجود بتعبيره، يعني ما يوجد وجود إلا مادي، فحصر الوجود أين؟ في المادة. الأمر الثالث ماذا؟ أنكروا الغاية، أنكروا ماذا؟ غاية لهذا الوجود، وتعلمون ما هي المخاطر الأخلاقية والتربوية والسلوكية المترتبة على إنكار أن لهذا العالم ماذا؟ غاية وهدف. وفعلا هم عندما يقذون أتباعهم بهذا المقول طبيعي إيش بلا غاية بلا هدف، وصلوا المشاكل والانحرافات والانتحار أساسا المتفشي بشكل كبير في دراساتهم وما إلى ذلك، هذا كله هذا إنكار غاية. فهم عندما وجدوا أنفسهم أنكروا العلة الغائية ماذا استلزم من إنكارهم؟ واضطروا إلى إنكار من؟ العلة الفاعل، فقال ليس للوجود ماذا؟ فاعل خالق، وحصروها أين؟ في العلة المادية، قال بها النفس، هذه المادة الذرات اصطدمت ولا اجتمعت ولا بتعبير الماركسيين بأنه اتضاد في عالم الطبيعة و لاحظ التز والانتيتز النفي والإثبات، وتحقق لنا هذه المظاهر والظواهر وما إلى ذلك اللي احنا تقريبا بحثناها وذكرناها وناقشنا أصل في أبحاث العقائد هناك، صحيح؟ هنا نفس المطلب، هني هذا مطلبنا. إذا هؤلاء عندما أنكروا العلة الغائية اضطروا إلى إنكار العلة الفاعلية، فالمصنف دخل هالمدخل اللطيف، قال إذا جاز إن احنا نرتاب في وجود علاقة وجودية، إذا نشك ونرتاب في وجود علاقة وجودية بين الفعل والغاية فلنشك أين؟ بوجود الرابطة التكوينية بين الفعل والفاعل. لاحظ، وعلى ذلك يقول فنجد، هذا أمر حقيقي، أمر واضح عندكم بأنكم أنتم أنكرتوا العلة الفاعلية فضلا عن العلة الغائية وحصرتموها في العلة المادية، هذا هو ما يريد المصنف، حللت بهذا التحليل العلم مع الثمرة لهذا الكلام. أنا بالأمس تركت هالمطلبين لأنه فيه مثل هالمعاني، موافق كان الوقت يسهل درس كامل يعتبر في هذين المطلبين. قال ولو جاز لنا أن نرتاب، يعني نشك في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها مع ما ذكر من دوام الترتب، جاز لنا أن نرتاب أيضا، يعني بطريق أولى أن نرتاب في ارتباط الأفعال بفواعلها وتوقف الحوادث والأمور على علة فاعلية، هم أنكرنا العلة الغائية هم ننكر العلة الفاعلية، وتوقف الحوادث والأمور على علة فاعلية، توقف النار على الحرارة مثلا، ما يوجد ارتباط. قال إذ ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمي، والماكو لا مناسبة وجودية تكوينية. ومن هنا ما أنكر كثير من القائلين بالاتفاق. ما هذه بمعنى الذي، نجعلها اسم موصول، يعني هنا يعني الذي أنكر أو الكثير الذين أنكروا من القائلين بالاتفاق العلة الفاعلية كما أنكروا العلة الغائية. لاحظ هكذا عرف جعلها بمعنى الذي، أو نقول هكذا في النتيجة الذين أنكروا العلة الغائية اضطروا إلى أنكار العلة الفاعلية، وهذا يصير أوضح بعد. قال ومن هنا ما أنكر كثير من القائلين بالاتفاق العلة الفاعلية كما أنكر العلة الغائية وحصر العلية في العلية المادية، فقط جعلوها إن في العلية المادية. قال وستجيء الإشارة إليه إن، يقول في الفصل الآتي إن شاء الله راح نوضح هذا المطلب، لأنهم سوف نناقش طبعا الطبيعيين الذين قالوا وحصروا العلة إن في العلة الفاعل، قصدي في العلة المادية، وأنكروا العلة الغائية. ما لي واضح هذا المطلب، يأتينا إن شاء الله بعد الظهر، الوقت ما موجود بعد يعني انتهى الوقت، أزف وقته هنا إن شاء الله قد بعد انهي المرحلة، بقي فصلان صغيران أو عبارة أخرى قصيران يأتي إن شاء الله الحديث عنهما قدان، يعني هم في استكمال يعني لهذه العبارة فيها ستجي الإشارة، سوف نوضح وجه بطلان ماذا قول الطبيعي قول المادي في حصرهم بالعلة، حصرهم العلة بالعلة المادية. واضح أخوان هذا البحث؟ واضح إن شاء الله قد يأتي البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.